بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هناخد جزء من ملاخي 2 تحت عنوان احذروا لروحكم. تعبير غريب شويه هيتكرر، يقول احذروا لروحكم، خاف على روحك. ايه خاف على روحك من ايه؟ ده موضوع خطير بقى. اللي خلاني اختار النص ده، قعدت سنين وانا شماس كده ساعات احضر اكليل حد يعني وبتاع، كل مره يتقري الانجيل بتاع الاكليل الاقي الشماس يبتدي قرايه الانجيل يقول ايه، هل يحل للرجل ان يطلق امراته؟ اقول ايه السيره دي؟ يعني الناس بتتجوز يبقى الانجيل عن الطلاق؟ فضلت الحياه سنوات يعني مستغرب ازاي الكنيسه مختاره النص ده، لانه فعلا أول قراية إنجيل الإكليل من متى 19، جم الفريسيين يسألوا المسيح السؤال ده، لكن بالنسبة للي واقفين في الإكليل يسمعوا الحكاية ده، يعني ليه السيرة دي؟ الناس بتتجوز لسه، هل يحل للرجل أن يطلق امرأته من أجل كل سبب؟ سؤال اتحط قدام ربنا يسوع له المجد، والكنيسة لقت ان ده افضل نص يسمعه كل 2 بيتجوزوا، بالرغم انه السؤال يعني يجرح الودن شوية من ناحية ان الموضوع ده بلاش في اليوم ده، يعني بلاش السيرة دي يعني، لكن كأنه هو ده المقصود باحذروا لروحكم. حسبه لازم تبقوا فاهمين انه ده مش موجود في القاموس المسيحي خالص موضوع الطلاق ده، فهنا الكلمة دي مقصودة الكنيسة حطاها عشان تقول حسبه وانتوا داخلين على جواز الموضوع ده ما يبقاش خالص اوبشن عندكم، ما يبقاش في بالكم الموضوع ده مش مطروح اساسا للمناقشة في اي لحظة في اي مشكلة. وطبعا ربنا يسوع رد بمنتهى القوة وقال موسى قال لكم ايه؟ قالوا له موسى قال لنا كتاب طلاق مسموح، قال لهم بسبب قسوة قلبكم موسى قال لكم كده، إنما من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، لهذا يترك الرجل أبا وأم والتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. وأعلنها المسيح بقى بمنتهى القوة، وما جمعه الله لا يفرق إنسان، عشان يبقى هو المسؤول عن السر ده، وكأن اللي بيتحدى هذا السر بيقف عدو لله مباشرة. ما جمعه الله، مش فيش إنسان يستجرأ يكسروا أو يفصموا مرة تاني. تعالوا نشوف من العهد القديم الرؤية كان شكلها ازاي أو الوضع كان ايه. في ملاخي، سفر ملاخي آخر نبوة في العهد القديم، ملاخي 4 إصحاحات قصيرين، واحد من الأنبياء الـ12 الصغار، وبنسميهم صغار عشان نبواتهم قصيرة. وملاخي يعني ملاكي، وكلمة ملاكي جاية نفسها في النبوة لما بيقول ها أنا أرسل ملاكي الذي يتقدم الطريق قدامي، وكانت نبوة عن يوحنا المعمدان، لأن النبي اللي بعد ملاخي على طول هو يوحنا المعمدان. يعني ملاخي آخر نبي، اللي ورا منه على طول يوحنا المعمدان بقى اللي يتقدم الطريق أمام المسيح. ملاخي كان نبي في حوالي 400 سنة قبل المسيح، يعني يفصلوا عن المسيح حوالي 450 سنة يمكن. في الفترة دي بالرغم ان اليهود رجعوا من السبي وان احوالهم اتصلحت شويتين وان ربنا رحمهم من ايام السبي بقسوتها، انما ما كانوش مهتمين قوي بحياتهم مع ربنا، كل واحد رجع يشوف حاله وبيته وفلوسه والمراعي والزرع وابتدوا يهملوا في الشريعة ويقصروا في حق ربنا، وظهرت تجاوزات كتير وعلاقتهم بالوثنية وبالبلاد اللي حواليهم خلتهم يتغيروا قوي من ناحية ربنا، وكل بقى المساوئ اللي في الشعوب الوثنية ظهرت على الشعب اليهودي. فملاخي زيه زي بقية الأنبياء موضوعه كله يا ناس توبوا، يا ناس توبوا، توبوا ارجعوا لربنا، كفاية بعد عن ربنا. تعالوا نقرأ جزء من إصحاح 2 ونشوف العتاب ماشي على ايه. يقول أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيد من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. نص غريب شوية، هنمشي فيه حتى حتى كده عشان نفهم. الأول، إيه حكاية أليس أب واحد لكلنا؟ قبل ما الواحد يفهم ليه الطلاق غلط، وليه جواز شريعة إلهية، وليه ربنا حريص على تقديس البيت وحفظه، بيراجع معانا الأول المفاهيم الروحية الأساسية. أول مفهوم بنفقده أحيانا أن احنا أولاد ربنا. ومعنى أن احنا أولاد ربنا أنه كأب مش هينحاز لواحد على واحد بدون حق. ربنا هو أب الكل، بما فينا من أشرار برضو ربنا حنين وعاوز الأشرار يتصلحوا لأنه أب. فكون في أب واحد مش هيسيبك تظلم أخوك ويسكت. فإذا كنت هتظلم أو هتخون أو هتأذي، ربنا مش هيقف ساكت. وبعدين كلمة أليس أب واحد لكلنا كأنها بتسألك، أنت متمتع بربنا كأب؟ لو واحد مستمتع بأن ربنا ده أبوه، وكل مرة يقول أبانا الذي، يحس كده بانتعاش وفرح وسلام، ربنا ده أبويا اللي في إيده كل حاجة، سهل عليه حب، وسهل عليه يبقى سعيد، وسهل عليه يدي، سهل عليه كل حاجة تمشي سهلة في حياته، ويبقى مستنى يروح حضن أبوه في يوم من الأيام، وكل المعاني اللي بنقولها في حياتنا الروحية في كلمة أليس أب واحد لكلنا. أنت ليه ناسي الحتة دي؟ وانت بتشد مع مراتك او مع اخوك، مش في اب واحد ليكم انتوا الاثنين ما ترجعوا له؟ مش ابوك زي ابوها واحد؟ مش ابوك هو ابوه؟ طب ما ترجعوا له، ما تشوفوا هو اللي ينصف، هو اللي يقول مين غلطان ومين معاه حق. كمان كلمة أليس اب واحد لكلنا، خلينا دايما بنبص على ربنا يسوع كمثل اعلى. ربنا يسوع هو الابن الوحيد، هو الابن الستاندرد، هو أصل البنوة. احنا بقينا أولاد ربنا على حس المسيح، بقينا أولاد ربنا على شبه المسيح. احنا في المعمودية بقينا تبعه، فبقينا بنقول زيه أبانا، لأن هو الابن، هو اللي يقول أبويا، إنما احنا خدناها من خلاله. عشان كده ساعات نستخدم كلمة التبني مش البنوة، يعني ربنا تبنانا بالفداء بالمعمودية، إنما المسيح هو ابنه بالطبيعة مش ابنه بالتبني. ده معناه أن أنا عيني على المسيح لأن هو ده الابن الحقيقي، هو ده الابن الأصلي، هو ده الابن اللي شبيه أبوه في كل حاجة. فقبل ما ندخل في موضوع الجواز والبيت والحب، أنت شبه المسيح قد إيه؟ مرة واحدة بتسألني، أنا مش عارفة أختار عريسي، فقلت لها شوفي واحد شبه المسيح، قالت لي مش هلاقي، قلت لها صدقيني طب شوفي من المعروض، بتقول لي متقدم لي 5-6، قلت له شوفي أقربهم للمسيح. هي المعنى كده ببساطة، أقرب الناس لصورة المسيح هو مين؟ لأنه ده الفكر المسيحي الحقيقي في الجواز، أنه كل نفس فينا بتعشق المسيح كعروس، فيوم ما يجي ميعاد الجواز هي مستنية عريس شبه المسيح. هو ده التفكير المظبوط، هو ده المنهج المسيحي التربوي في إعداد المتزوجين، أن كل واحد عايش بيحب ربنا وربنا هو عريس نفسه ولد أو بنت، ولما آن الأوان أنه هيتجوز عاوز يشوف المسيح في عروسته وهي عاوزة تشوف المسيح في عرسه. فلو ما فيش أي وجه شبه تبقى جوازة واقعة من أولها وتبقى واقعة بيضة، يعني تبقى ملخبطة خالص، لأن هو مختارش صح. أليس أب واحد لكلنا؟ كمان الفكرة دي تورينا فكرة احترام الآخر. إذا كان أبونا واحد يبقى فيه مساواة، في احترام، في مساواة في الحقوق. مراتك وأخوك هما الاثنين لهم نفس القيمة عند ربنا زيك، لأن دي قضية للأسف مغلوطة بسبب مجتمعاتنا الشرقية. بنميز الراجل عن الست في حاجات كتير، وبنميز الغني عن الفقير، وبنميز المثقف عن الجاهل، وبنميز الكبير عن الصغير، بينما في القيمة أليس أب واحد لكلنا؟ في القيمة، في الفاليو، الحياة كلهم ولاد ربنا. فلو أنت فهمتها كده هتلاقي التمييز العنصري والطبقي ده مش مظبوط. أسود عن أبيض، راجل عن ست، عند ربنا ما تفرقش، كل دي أولاده، كل دول نفوس غالين عنده. لو المفهوم واضح في حاجات كتيرة هتتظبط في علاقتنا. بعدين يقول أليس إله واحد خلقنا؟ هو نفس المفهوم بس بقى حط كلمة خلقنا كمان. كلمة الخلق بتفكرنا بإيه؟ بأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. أن مشروع الزواج ده مشروع إلهي، ده ربنا اللي عمله، ده مش اختراع بشري. وبدل ربنا اللي عامله زي أي واحد عامل بروجكت، هو فهمه، هو اللي عارف بسموه إيه البامفلت بتاعه ده، الكتالوج بتاعه، هو اللي عارف أصوله إيه. فاللي بيقوله ربنا هو الصح، لأن هو اللي عامل المشروع، هو اللي خلقنا ذكر وأنثى، هو اللي خلق حواء آدم، هو صاحب الفكرة، هو عاملها هدية للإنسان. جواز ده هدية للإنسان. فربنا هو اللي خلقنا بالطريقة دي وعارف المفروض تمشي الحكاية ازاي. فلو مشيت في غير اللي هو حطه يبقى الجهاز باظ، المشروع باظ، ويبقى طبعا مفيش سعادة بره البروجكت الإلهي ده. بالطريقة بتاعت ربنا برها مفيش سعادة. عشان كده يقول في كورنثوس الأولى 7 ليكن لكل واحد امرأته. ده النظام الإلهي كده، ربنا عمل كده، كل واحد يكتفي بامرأته، مفيش أكتر من زوجة واحدة، وما ينفعش واحد يبص لحد تاني بره. لكل واحد ليكن له امرأته، نظام ربنا كده، عمل كده، عمل حواء واحدة لآدم. كمان فكرة أليس إله واحد خلقنا معناها المرجعية، إن اللي خلقنا يقدر يصلحنا. لو حاجة باظت بتروح لصاحب الفكرة والمشروع تقول له الحكاية باظت، يقول لك تعال اظبطها لك. التوكيل عند مين؟ التوكيل عند ربنا، هو صاحب الشركة دي. فأي عطل في الجواز الحياة حله الحقيقي ترجع لربنا، وإحنا بقى بنتفنن في حل المشاكل الزوجية. لكن هي ببساطة، يعني مش بوقف حال الكونسلرز ولا حاجة، هي ببساطة عودة إلى الله كخالق، وعودة إلى الله كأب، وعودة إلى المبادئ اللي حطها ربنا لآدم وحواء من أول يوم. لو كانت واضحة ومظبوطة كل حاجة تتصلح، العطل تتصلح. فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ واضح من سياق الكلام أن خطية الزنا كانت منتشرة في الوقت ده، والعتاب ده كله على فكرة الخيانة والتعديات في العلاقات والتساهل. وطبعا ده بيكلم شعب إسرائيل اللي عنده وصية صريحة لا تزني، يعني مش بيكلم حتى الأمم الوثنيين. فهنا بيقول لما نغدر الرجل بأخيه، كأنه أي علاقة بره الجواز هي نوع من الغدر، هي نوع من الخيانة. هتقول طب ما الطرفين متفقين. أيوة الطرفين متفقين، بس كل طرف في حد له حق عليه. دي بنت ليها أب ما يقبلش كده، أو دي زوجة ليها زوج ما يقبلش مراته تبقى ملك حد تاني، فده نوع من الغدر والخيانة. وطبعا هو غدر وخيانة لربنا نفسه صاحب الفكر، لأنه هو قال ياكل لكل واحد مراته، يبقى بره كده تبقى مشكلة كبيرة، تبقى أنت واقع مع ربنا نفسه، لأنك بتكسر العهد الإلهي. ربنا عامل نظام أنت بتكسره. لما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا، تدنيس العهد يعني العهد اللي بيننا وبين ربنا يتدنس بالخطية دي، علاقتك مع ربنا تتدنس بالخطية دي. وعشان كده بولس الرسول لما اتكلم عن الزنا اتكلم بشكل قال كل الخطايا ممكن اللي بيغلطها الإنسان بره جسده، إنما خطية الزنا دي بيخطئ إلى جسده، وجسده ده هيكل ربنا، فبيغلط في ربنا شخصيا. دي أوحش من كل الخطايا، لأنها خطأ في حق الله نفسه صاحب هذا الجسد. في حتة تاني يقول لأن الجسد للرب وليس للزنا. الجسد ده بتاع ربنا مش معمول لحاجة وحشة. كمان الفكرة دي معناها إيه؟ أنه إذا كان في عهد بينك وبين ربنا، والعهد ده عهد حب، فقبل الجواز في سؤال مهم قوي لازم الواحد يسأله لنفسه، هو أنا اتعلمت أحب ولا لا؟ دايما نتصور إيه، عاملين في الكنيسة القبطية نظام حلو حاجة اسمها خلو موانع. خلو موانع يعني شهادة الكنيسة أن هذا الشخص يخلو من الموانع اللي تعوق عن الزواج. فأبونا بيمضي على ورقة أن ده ابنه في الاعتراف ما سبقلوش جواز، وكأن ده المانع الوحيد للجواز. صدقوني أنا أقول لكم الحقيقة، أكتر يعني خلوات الموانع اللي بكتبها أنا مش راضي عنها. ليه؟ لأني ممكن أفاجأ أن أنا بدي خلو موانع لواحد ما يعرفش عن حب، فهناك ما يمنع 100%، هناك ما يمنع. إيه اللي يمنع؟ هو مش يمنع فيزيكال يعني، هو شاب طبيعي أو هي بنت طبيعية، بس هي ما تعرفش عن حب. هي ما عرفتش تحترم أبوها، مش هتحترم جوزها. هو ما عرفش بقى حنين على والدته، مش هيبقى حنين على مراته. هو ما بيفكرش غير في نفسه، فغلبان اللي هتتجوزه. فببقى عاوز أقول ما الخلو ده باطل يعني، بمضي وبعدين أبقى عاوز أكتب على ظهره ما تصدقوش، محدش ياخد على كلامي. لأنه طبعا مين يعرف القلب؟ احنا ما نقدرش. لكن هي دي المعنى، هل هناك عهد بينك وبين ربنا؟ اللي بيخاف ربنا، اللي بينه وبينه بين ربنا عهد، هو ده أفضل واحد، أفضل زوج في الدنيا وأفضل زوجة في الدنيا. سيبك بقى من إمكانياته ومن مواهبه ومن شخصيته، كل ده يجي نمر عشر. في عهد بينه وبين ربنا ما يتكسرش، ربنا شغله واضح قصاد عينه، معمول له حساب ربنا ده ولا مش في الحسبان، هو ده اللي هيفرق بعد كده في أي علاقة إنسانية، وبالأولى الجواز. أنت لما بتشارك حد في شغلك، الناس بتقولك الراجل ده بيخاف ربنا؟ الناس بتسأل سؤال تلقائي. ما تشاركش واحد ما عندوش خوف ربنا، هيلعب بيك ويضحك عليك. طب بالأولى في الجواز. وهنا يبان كمان فكرة الجهاد ضد الشهوة، لأنه لما نغدر الرجل بأخيه، ربنا يسوع رفع مستوى الطهارة في المسيحية والعفة إلى أن اختلاف نظرة لإنسان ليس من حقه بقت زنا. من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. شوفوا المستوى اللي بيتكلم فيه ربنا يسوع، مش الممارسة حتى الجسدية، مش الخيانة بالتليفونات وبالبورنو وبالكلام ده، ده النظرة تبقى بداية خيانة، لأن هو دي العفة المسيحية، هو ده العهد مع ربنا، هي دي النقاوة، هو ده المستوى الرائي اللي بنتكلم فيه، اللي لو نزلنا عنه هندخل بقى في المهاترات اللي طول النهار بنسمع حقها وحقي، وبيغضبوا من بعض وبيزعلوا من بعض. ما احنا لنا سيبنا المستوى اللي بنتكلم فيه، ربنا بيتكلم في مستوى لو عرفنا نفكر فيه ونعيش به لا يمكن طبعا نسمع عن مشاكل زوجية غريبة. وهنا أذكر بنت مرة في الاعتراف جات منهارة مرة، مش فاكر قريت القصة دي في أولى جامعة، وبتكلم أهلها كانوا في البلاد في الصعيد يعني، وجات الجامعة هنا، وبعدين بتكلم أهلها منزعجة وبتبكي يعني. فمامتها بتقول لها مالك يا بنتي حصل إيه؟ قالت لها ماما تصوري تصوري في الجامعة بيكذبوا. البنت جاية من الصعيد ومتربية في الكنيسة، وصلت أولى جامعة وما شافتش كذب قبل كده، ما شافتش، عايشة في جو نقي جدا. فاتصدمت بقى ان بنت صاحبتها بتقول كلام كذب، ما كانتش مصدقة روحها. صدقوني هي دي المسيحية، ان الواحد يبقى مصدوم في الدنيا دي، مش فاهم يعني ايه خيانة، مش فاهم يعني ايه كذب، مش مصدق ان في ناس بتعمل كده، مستغرب الحاجات دي. طبعا لما بيبقى ده اللي احنا اللي عاوزين نوصل له في ولادنا، ده المستوى اللي بنحلم نعيش فيه، طبيعي مش هنقف عند المشاكل والزعل والنكد اللي بنسمع عنه كل يوم، يبقى احنا ده جو مش طبيعي اللي بنتكلم فيه. العهد ده التزام ومسؤولية. عهد أبائنا كان بينهم وبين ربنا التزام. إبراهيم كان ما كان له عهد بينه وبين الله، كان له عهد معصر. إسحاق كان له عهد مع الله، فكان له عهد مع رفقة. يعقوب كان له عهد مع ربنا، فله عهد مع رحيل. هنا في ارتباط، وعلى نفس مستوى العهد في عهد مع شريك الحياة. هو ده الالتزام. زي ما بيصلي وبيخاف ربنا وبيخاف على زعله، وبينه وبين ربنا عشرة طويلة، وبيقبل من ربنا أنه ساعات يتأخر في استجابته، وفي شد وجذب أحيانا مع ربنا، لكن في حاجة مربطه بربنا قوية جدا. نفس الفكرة مع الزواج، ربنا رابط ده بده. يقول غدر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. قبل ما يتكلم عن خيانة الرجل اللي هي فكرة الزنا يعني، بيتكلم عن خيانة الشعب، ودي فكرة مهمة عاوز أوصلها يعني، إنه هنا بيتكلم إن الشعب خان ربنا، الشعب أهمل حق ربنا وبيعبد أوثان. فلما الشعب يعبد أوثان ما تستغربش أبدا إنه الراجل في الشعب من دول يعرف واحدة غير مراته. إذا كانوا عبدوا آلهة غريبة يبقى كل حاجة غلطة تدخل، وهو ده اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. هتقول مفيش عبادة أوثان، لا في عبادة أوثان. لما يكون واحد بيعبد شغله عبادة هيجي يوم يخون مراته؟ ممكن طبعا، لأنه لا يعبد الله. لما يكون واحد بيعبد الفلوس عبادة سهل عليه يخون؟ طبعا سهل عليه، لأنه خان ربنا الأول، ربنا مش نمرة واحد في حياته. بدل ما فيش عهد بينه وبين ربنا، هو بيخون ربنا، يخون مراته بكل مستوياته، بالفكر بالنظر بالتلذذ بالعلاقات الوحشة، كله مستويات، بس لأنه ربنا مش نمرة واحد. فهنا بيقول يهوذا نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب، لأن يهوذا ساعتها كانوا دخلوا عبادة أوثان. يهوذا ده شعب، مش بيتكلم على شخص، يهوذا ده شعب، وشعب الله المفروض. فكونهم ارتبطوا بالشعوب الوثنية الأممية ده معناه أنهم دخلوا في خيانة. صدقوني اللي يتجوز مظبوط لازم يكون عنده قلب وصل في مرة على الأقل، أو في لحظة على الأقل، أنه مقر أصلا الله. يعني أحلى عريس وأحلى عروسة اللي تضمنهم اللي تشهد لهم هو اللي قال لربنا في يوم من الأيام مرة أو مرات نفسي أعيش حياتي ليك، نفسي أبقى كل ليك. مش بقول طول الوقت بيقول كده، يجوز كلنا بنقع علينا فطور ونطلع وننزل، لكن هل الشخص اللي قصادك ده وصل في مرة في حبه لربنا لأنه نفسي يدي عمره لربنا؟ اكتشف ان ربنا له حق عنده، يبقى هو الملك بتاعه، هو عريسه، هو الهه، هو صاحب الكل عنده. لانه لو ربنا هو الهك تبقى امين في جوازك، طب ما هتقولوا كلنا ربنا إلهنا، لا مش كلنا ربنا إله. وجود الآلهة الأخرى للأسف بيعطل حياتنا جدا وبيلخبط جوازنا جدا. يقول يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب، ومن يقرب تقدم لرب الجنود. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، يعني ايه يقطعه؟ يعني ربنا له حساب معاه. الراجل اللي بيخون ربنا، اما في علاقة غلط مع اله غريب او في علاقة مع شخص غير شريك حياته، ربنا له حساب شديد معاه. ربنا في الكتاب المقدس بعهدين حاطط خطية الوثنية as equal as خطية الزنا، خيانة الله زي خيانة شريك الحياة، ربنا حاططهم قد بعض. وإن كان في خيانة بشكلها الفج في العلاقة مع ربنا، إن واحد يجيب وثن ويعبده، في خيانة في الزواج بشكلها الفج الصريح، يبقى في شخص آخر غير شريك حياتك، لكن هي درجات من الخيانة في الاتجاه ده أو في الاتجاه ده. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب. الساهر والمجيب اكتشفت ان معناها اللي بيعمل كده واللي بيعلم كده. الساهر يعني اللي مشغول بالموضوع ده وسهران على الغلط، والذي يتجاوب معه، لانه للأسف العالم بيعلمنا كده، الدنيا بتعلمنا كده، التلفزيون بيبشر بكده، الأمثلة والقدوة اللي في المجتمعات فيها عبادة المال وعبادة الجمال وعبادة المركز، وكل دي آلهة غريبة، كل دي وثنية. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب، ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. يعني إيه المشكلة بقى بيحصل إيه؟ أن الواحد يخدر ضميره فيقدم تقدمه في الوقت اللي هو بيخون ربنا، وده وضع ناس كتير قوي، انه عشان يحلل الغلط يفضل في تقدمات في حياته، يطلع العشور، يروح الكنيسة كل حد، يمكن يصوم الصيامات، ودي نقرة ودي نقرة. وطبعا حوالينا مجتمع بيشجع قوي المنظر ده، انه يبقي على الغلط والصح مع بعض، انما ربنا بيعجبوش الكلام ده خالص. ربنا بيكره الوشين، ما عندوش حد يمشي بوشين، دي ما تعجبوش. اكتر خطايا يتكلم فيها المسيح خطية الرياء. الرياء يعني انك انت بتعمل الغلط مع سبق الاصرار والترصد، وبتعمل الصح عشان تتجمر قدام نفسك وقدام اللي حواليك، ما ينفعش. فهنا بيقول يقطع الرب الرجل، الرجل اللي يعمل كده اللي يخون الهه، ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. حتى لو جه يقرب تقدمه لربنا مش هيقبله ربنا، لانه ما ينفعش يقدم الحاجات، لانه ماشي غلط. هنا معناها لما الواحد بيتحارب بفكر الخيانة، خيانة الله، خيانة العهد، لازم يحط خوف الدينونة قصاده، لازم كلمة يقطع الرب دي تبقى قصاده. من الأهم علاجات حرب الشهوات فكرة الخوف الدينونة. خوف الدينونة يردع الإنسان في تجاوزاته، يفوقه، يخوفه. لأنه أحيانا لما نقعد نقول ربنا بيحبك وربنا بيسامحك، توصل لاستهتار، ويوصل إن الإنسان مش فارق معاه، وإن الإنسان بيدوس على ربنا ويقول ربنا هيسامحني. لا حاسب، أم تستهين بلطف الله وإمهاله غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، إنك تدخل لنفسك غضبا يوم الغضب. لو استهنت برحمة ربنا تبقى أنت بتعكس بقى، تبقى أنت بتاخد من ربنا غضبه، يبقى أنت استغليت ربنا غلط، لأن ربنا مطول باله عشان تتوب، مش مطول باله عشان تزداد سوء، مطول باله عشان تتوب. لكن هو طولة باله لو تحولت إلى مزيد من الخطية، معناه أنك أنت عملت رصيد غضب عند ربنا. كمان الإيمان بالعدل الإلهي، يعني في ناس بتنزعج جدا من موقف ربنا مع داود النبي لما أخطأ واعترف بخطيته وقال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، وبعدين قال له بس على فكرة الغلط ده هيطول بيتك، لأنك جعلت أولاء أعداء الله يشمتون. كتير قوي تسأل سؤال معنى كده كل خطيئة زنا ليها عقاب شديد زي كده، مش شرط، ما نعرفش حكمة ربنا، بس واضح انه ممكن، ممكن قوي العدل الإلهي كده. زي ما داود استحل امرأة شخص آخر، ولاده استحلوا بناته، وكان وجع في قلبه لأنه كان حاسس ان هو بيدفع ثمن او خطيئته بيشوفها بعينيه. ودي احيانا بتبقى بنقولها لكل من يستهتر، يعني انه حاسب اذا ما كنتش شايف خوف ربنا، حاسب لانه ممكن تطول اولادك. وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدم بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. يعني ايه؟ شوف توصل مع بعض الناس الى ثنائية غريبة جدا، انه يبقوا عايشين في الخيانة والغدر والخطية، وييجوا يصلوا يغطوا مذبح الرب بالدموع. بس خلي بالكم دي مش توبة صادقة برضو، يعني في دموع صادقة خلاص ده جهاد، ممكن واحد بيقاوم ضعف، لا ده دي حلوة دي. لكن في واحد يكون بيمشي السكتين بنفس الدرجة، يغطي مذبح الرب يقول انت مش بتسمع لي ليه يا رب؟ اسمع لك في ايه؟ انت مستني ربنا يسمع لك بعد كل التجاوزات دي وانت ما زلت مكمل فيها؟ يقولوا مغطينا مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ فلا تراعى التقدم. يعني ربنا مش بيبص طبعا، مش بيسمع، ولا يقبل المرضي. المرضي ده كان تعبير عن الذبيحة بعد ما يفحصوها، يعني يفحصوا الذبيحة يتأكدوا ان ما فيهاش عيب قبل ما يقدموها. فايه يعني ترضي ربنا ولا ما ترضيش؟ بعد ما يفحصوها يقولوا دي سليمة، ربنا يقولوا انا مش قابل برضو، مش قابل ليه؟ لان الشخص ده غير امين، الشخص ده غير صادق. يمكن تجوز علي انا ككاهن، قد لا ادرك انا ككاهن مدى صدق توبة من يتوب، لكن ربنا فحص القلوب، ربنا هو اللي فحص القلب. انت فعلا كاره الخطية وبتجاهد، ولا انت عاوز تخدر الضمير وتريح نفسك؟ فقلتم لماذا، فقلتم لماذا، بقوا معترضين، ليه يا رب مش بتسمع؟ ليه مش بتقبل المرضي من ايدينا؟ ليه بنقدم دموع حتى وانت مش سامع لنا؟ شوفوا بقى كلمة جميلة دي اللي تستغربوا انها عهد قديم، من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. تحسوا هنا ربنا ابو البنات يعني، فبيقول له انا كنت شاهد عليك يوم جوازك، تغدر ببنتي، تخونها. هنا الخيانة واضحة بقى، خيانة زوجية. الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. كلمة الرب هو الشاهد دي، تعرفين في محضر الخطوبة، الخطوبة والجواز في حاجة اسمها الشهود، مش كده؟ يجي ابو العريس وابو العروسة وعم العريس. احنا ناسين في امضة مهمة جدا، امضة مهمة جدا بتوقيع ايد ابونا. ابونا هو وكيل الله، فلازم ابونا يمضي. ابونا انا مالي انا بالعريس ده، انا يمكن مش فاكره، لكن انا هنا امثل يد الله. فتوقيع الكاهن يمثل شهادة الله على المحضر ده. فكون ربنا كان شاهد على اتحاد العروسين دول، هي دي ما جمعه الله. وعشان كده مش من حق بشر مهما كان انه يفصم العلاقة دي، لا العروسين ولا حد من بر، مش من حق انسان، ده مشروع في يد الله. فهنا ربنا زعلان جدا، ومفيش حاجة راضية تصالحه، لا دموعهم ولا تقدماتهم، كل ده مش عاجبه. ليه؟ طول ما في خيانة وفي خطية، من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. بعدين شوفوا الكلمة دي، الشهادة معناها يقول في آخرها هو امرأة عهدك، مش امرأة عقدك، هي مش عقد، هي عهد. لأن العهد هي دي لغة الله، ربنا يتكلم بعهود مش بعقود، ربنا يتعهد وعاوزك أنت تتعهد. وهي دي فكرة الوصية عند الكنيسة، لما ابونا بيسلم العروسة للعريس بيعلن أن ده بداية عهد جديد بينهم، وأن هذا الرجل يتعهد زوجته مدى العمر، أنت المسؤول عنها بعد والديه، وكوني خاضعة له، ده عهد. وعشان كده بيركعوا قدام المذبح، المذبح ده اللي بعدها بساعات أو بدقائق لو هو طقس قبطي أصيل، أبونا بيمسك الكاس في نفس المكان ويقول دمي الذي للعهد الجديد، يعني على نفس مستوى عهد الله مع الإنسان بدم المسيح، مستوى عهد المسيح مع العروسين. دي مسألة عهد، عهد كلفه دمه، عهده كلفه دمه، فالموضوع very serious. عشان كده يبتدي تاني برجعكم لطقس الفرح، هل يحل للرجل أن يطلق امرأته من أجل كل سبب؟ بعد الكلام ده حاشا، ما ينفعش، لأن النهاردة دخلنا في عهد جديد وفي دم المسيح، والقصة بقت هو الشاهد بينك وبين امرأة عهدك، فأنت كده بتقع مع ربنا في عداوة، وتعادي ربنا لما بتعمل كده. كلمة امرأة شبابك دي كلمة جميلة قوي، مفيدة في حل المشاكل الزوجية. ساعات راجل يغلط ونقول له طب مش خسارة، يقول ما هي بقت ست متعبة. نقول له هي انت لما اتجوزتها كانت متعبة؟ يقول لا دي كانت زي الفل. طب والمحبة راحت فين؟ مش كنت بتحبها في الخطوبة؟ يقول ما هي ما بقتش بتسمع الكلام، ما هي اتغيرت. هي امرأة شبابك، هي اللي انت حبيتها يوم الخطوبة وفي يوم جوازك، كانت منتظرة انك هتحبها طول العمر. فربنا بيقول له امرأة شبابك عشان يرجعه للحظات حب صادقة كان فيها بيحبها وعاوزها. دلوقتي هو بيدعي انه مش عاوزها وعاوز غيرها. طب وما فين المحبة؟ فين المحبة الاولى؟ وده اللي بيحصل في علاقتنا مع ربنا برضه. فين المحبة الاولى؟ فين العهد الاول؟ فين الايام الاولى؟ فين الذكريات الاولى؟ انت ما شفتش معاها يوم كويس؟ النهارده شايف لها اليوم الوحش ليه؟ وبقى حجة ليك عشان تغلط، ده لانك نسيت انها امرأة شبابك وامرأة عهدك. تعبيرات ربنا يقصد بيها ذكريات مفيدة مهمة تمنعه من انه يغلط. التي انت غدرت بها، نفس التعبير اللي استخدم في خيانة الله، الغدر في العبادة هو الغدر في العلاقة الزوجية، نفس الخيانة. تحس ان النص بيحاطط دي زي دي بالظبط، عبادة اوثان زي علاقة بشخص بره الجواز. وبعدين يقول له كلمة تانية، يقول له وهي قرينتك. قرينتك، القرين مقصود بها الشريك، في لغتنا دلوقتي بنسميها الشريك. انت لما اتجوزت مراتك هي دي شريكة حياتك، دي شركة اتعملت مفتوحة ملهاش نهاية، مش مقيدة بزمن، ده مش عقد إيجار 10 سنين، دي شركة وانس ابتدت لا تنتهي، زي شركة الروح القدس بالظبط. انت النهاردة شريك لروح الله، روح الله ساكن فيك، وده عهد مؤبد، انت ما تكونش امين لك حسابك في الاخر، لكن الروح القدس مش ناوي يسيبك خلاص، حتى لو طفيته، حتى لو احزنته، حتى لو ازعجته، حتى لو قومته، الروح القدس لا يفارق المسيح، انما يشهد له يشهد عليه. في اخر حياتنا كمسيحيين الروح القدس يدخلك السماء بفرح، او الروح القدس يشهد انك كنت شريك مخالف طول الحياة، كنت ما بتسمعش الكلام خالص. لكن في كل الاحوال الروح القدس لا يفارق الانسان، نفس المعنى، الشريك في الجواز لا يفارق، او ما فيش شريك اخر يدخل مطرحه خلاص. هنا قرينتك، الشريك الابدي، وامرأة عهدك. الكلام ده يورينا أساس الزواج المسيحي، قدسيته قد إيه، الحكاية شغلة ربنا، لدرجة أن ربنا يرفض أي من يصلي وهو بيخون مراته أو بيفكر في حد تاني غيرها أو استسهل الخطية بأي شكل. أفلم يفعل واحد، يعني إيه دي بقى؟ أفلم يفعل واحد دي بالبلد كده، ألم يجعلكما واحد، هي دي معناها ببساطة. مش ربنا طول الوقت عمال يقول يصير الاثنان واحدا، مش هو عملها سر؟ مش هو عمل معجزة يوم الجواز؟ انت ما درتش، عمل معجزة، دوبكوا في بعض لدرجة غريبة عجيبة فوق العقل وفوق المنطق. بقى يبص لكم انتوا الاثنين على انكم شخص واحد من ناحية ربنا، انتوا بقيتوا شخص واحد. فمعنى انك تقسم شخص واحد اثنين معنى انك بتموته. فربنا بيقول افلم يفعل واحد، مش انا عملتكم انت ومراتك واحد؟ ازاي تسيبها؟ ازاي تخونها؟ ازاي تقطع علاقتك بيها؟ هنا فكرة الوحدانية في الجواز تبدأ من اول ادم وحواء. يعني هو ربنا ليه خلق حواء من ادم؟ طب ليه ما خدهاش من الارض زي ادم؟ لو خدها من الارض تبقى ايه؟ تراب غير التراب، يبقوا اتنين منفصلين. انما خدها من ضلع منه عشان الطبيعي ترجع له، الطبيعي تبقى حتة منه. عشان كده لما شافها قال دي حتة مني، دي مش واحدة غريبة عني، دي تبعي، احنا واحد مش اتنين. ومن هنا فكرة انه حواء ما ابتدتش من بره ادم، ابتدت من جوه ادم. ضلع واحد، زوجة واحدة، جسد واحد، كل المبادئ المسيحية دي بتتحدى العالم كله، تتحدى كل الاغراءات والتحديات والشهوات والمنطق والمشاكل والادعاءات هيفضل ده حق ربنا معلن قدامه في كل من يقبل فليقبل. وله بقية الروح، برضو آية غريبة شوية. يعني إيه له بقية الروح؟ هي ليها أكتر من معنى. في معنى بمعنى أن ربنا ختم على هذا العهد بروحه، يعني الباقي عليه. يعني أنتوا جهدوا لكي تصيروا واحدا وسيبوا الباقي عليه، أنا بروحي هقدسكم، أنا بروحي هدوب الفروق بينكم، أنا بروحي هغلب ضعفاتكم. له بقية الروح يعني الباقي علينا، على روحي، روح القدوس هو اللي يقدس هذا الاتحاد. والبعض بيفهمها على انه له بقية الروح، يعني ربنا مش عينه على كام سنة اللي عايشينهم في الدنيا، هو عينه على ارواحنا بعد كده. اذا جاهدت في زواجك لتحافظ على وحدانية هذا السر وقدسيته، انت كده لك بقية مع الله في السماء بالروح. لأن في السماء فيش جواز، لا يزوجون ولا يتزوجون، لكن لهم حياة أبدية في السماء. بس الامتحان بتاعها هنا، الاختبار هنا، تحديات هنا. فله بقية الروح يعني ربنا علمك سر الوحدانية وسر الحب، وحط لك كل الأساسات اللي بيها تتجوز جواز مسيحي مظبوط، تتحدى بيه كل العالم بكل منطقه. وله بقية الروح، ليك وعد عنده انك ترث مع ملكوت السماوات. ولماذا الواحد؟ ده لسه ملاخي بيسأل او الروح القدس بيسأل، ليه فكرة الواحد؟ ايه قيمة الوحدانية؟ ليه الاصرار على زوجة واحدة؟ وليه اصرار ان الاتنين يبقوا واحد مش اتنين منفصلين؟ شوفوا الاجابة تيجي، طالبا زرع الله. لو تعلمتوا تحبوا بعض كزوجين حب مسيحي حقيقي، تبقوا تستاهلوا تبقوا أولاد ربنا. طالبا زرع الله، زرع الله يعني نسل الله، نسل الله، ولاد ربنا. ولاد ربنا هم اللي عرفوا يحبوا بعض، عرفوا يدوسوا على عيوبهم ويتحدوا ببعض، عرفوا يتخطوا مشاكلهم ويصروا على الوحدانية. طالبا زرع الله، ربنا عاوز ولاد شبهه. الوحدانية هدف بالنسبة له، الوحدة تحدي بيجاهدوا ليه فيه طول العمر، بيغلبوا نفسهم وضعفاتهم ويدافعوا عن وحدانيتهم كزوجين مهما كلفتهم عشان يستاهلوا يبقوا أولاد ربنا. وممكن تفهم على أنه إيه؟ عشان لما تجيبوا أولاد يبقوا الولاد دول مش ولادكم، يبقوا أولاده هو، لأن أنتوا اتحدتوا ببعض في المسيح. فلأن اتحدكم في المسيح ولادكم، زرعكم هو زرعه، زرعكم زرع الله، يبقى انتوا كملتوا المسار الطبيعي اللي هو اراده، هو خلق وانتوا بتكملوا الخلق. لانه في تعبير جميل سمعته من انبا موسى من سنين، يقول الزواج شركة مع الله في الخلق. ربنا بطل يخلق بايديه بس مشروع الخلق ما انتهاش، ساب كل كابل يكمل مشروع الخلق. فبقينا شركاء مع الله في الخلق بالزواج، عشان ولادنا يبقوا ولاده. طالبا زرع الله، معاني عميقة جدا. احنا بنشتغل مع ربنا شغل كبير قوي، بس له مبادئ، له اساسات. لازم تتعلم الحب، ولازم الالتزام، ولازم فكرة العهد، لازم الوحدانية، لازم تتقاوم التحديات دي كلها. لازم التوبة تبقى صادق، وساعتها يبقى لك بقية الروح، يعني ليك حياة أبدية، وساعتها يبقى أولادك أولاد ربنا، طالبا زرع الله، أنت ابن ربنا، أولادك يبقوا نعمة من ربنا. هنا ساعتها قال فاحذروا لروحكم، حاسب لروحك، حاسب لروحك أو حاسب على روحك. شوفوا مش بيقول حاسب على بيتك ولا حاسب على جوازك ولا حاسب على عيالك. ساعات وإحنا بنحل المشاكل أنا بغلط وأقول إيه، طب بس يا أخي راعي أولادك، توراك عيال، طب يا ست طويلي بالك على جوزك، العيال دول هيتشردوا. لا لا، الأخطر من ده كله احذروا لروحكم. الأخطر من عيالك يمشوا ولا ما يمشوش في الدنيا، لو سلامك مع مراتك ما تزبطش، لو الوحدانية دي ما حاربتش فيها روحك هتروح منك، أبديتك هتهرب. موضوع أخطر من مجرد ولادك يحصل لهم إيه، يمكن ولادك يتصلحوا ربنا يستر عليهم، لكن الأخطر هي روحك. احذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شباب. موضوع شاغل ربنا جدا وصعبان عليه، ومش قابل أي اعتذارات بدون توبة صادقة. هنا الحذر بقى، الحذر ده تعبير حلو. هل كل واحد فينا حذر لبيته؟ هل أنت بتخاف لما تلاقي مراتك متضايقة منك؟ تحس أن في نور أحمر، في جرس إنذار، مراتي متضايقة وأنا السبب؟ ما ينفعش، احذر، لا يكون شيطان داخل على البيت، لا يكون أخطر مشروع في حياتك مهدد. احذروا لروحكم. هل بتتخض لما مخك يسرح سرحان وحش، ولا عينك تزوق في لحظة؟ هل بتعتبرها خيانة؟ هل بتخاف من الخطية دي؟ هل حسيت بكلمة المسيح كأنها تحتاج إلى توبة الزنا؟ مش بقول عقاب الزنا، توبة الزنا بتبقى محتاجة توبة حقيقية، لأنك إزاي مخك يروح في حاجة كده؟ احذروا لروحكم، هي دي الحياة الروحية اللي ربنا عاوز، جهاد نقاوة قلب، مستوى من التوبة ومن الاحترام ومن الحرص. احذروا لروحكم بقى هي اللي تعلم هنا، الحرص على الصلاة والحرص على المذبح العائلي والحرص على التناول والخوف من الخطية والبعد عن تعاليم الناس والاختيار المناسب في الزواج والأمانة في الكنيسة، كل ده احذروا لروحكم. الالتزامات دي كلها هي اللي هتحميك وتحمي بيتك. وده يرجعنا تاني لسؤال، هل يحل للرجل أن يطلق امرأته من كل سبب؟ كانت الإجابة لا طبعا، لأن اليهود وصلوا نعم يحل لأجل كل سبب. وتسمع الأسباب الغريبة، ما عادتش بتطبخ كويس، ما عادتش مريحاني، أصلها مش عارف، هو أي سبب ينتهي بطلاق؟ ده مش شغل ربنا خالص. الدنيا بتقول كده، بس الدنيا ملهاش في السماء، الدنيا ما اختارتش الحياة الأبدية طريق، الدنيا مفيش بينها وبين ربنا عهد، إنما احنا بينا وبين ربنا عهد، احنا عنينا على الحياة الأبدية مش على الحياة الأرضية. احنا مش بنركز نعيش كم سنة مبسوطين في الدنيا، لو كده نشوف لنا سكة تانية لكن احنا بنفكر في حياة أبدية، عشانها ممكن نحتمل أي حاجة ونتعب في أي طريق. لأنه يكره الطلاق، آخر آية خلاص، لأنه يكره الطلاق قال الرب إلى إسرائيل. الكلمة دي ربنا بيكرهها. يبقى لما جه المسيح له المجد يقول من يتزوج بمطلقة يزني، هو مش هو ربنا، هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما بيتغيرش ولا حاجة، هو ربنا صاحب بلان واحد من آدم وحواء لآخر الدهور، هو بروجكت واحد، مشروع واحد للجواز ملوش بدائل، فكرة واحدة عن الجواز جوه المسيح ما اتغيرتش. من أجل قسوة قلوب اليهود أذن لهم عشان ما يموتوش ستاتهم بكتاب طلاق، لكن ده مش نظام ربنا، مش هو ده اللي عاوزه ربنا. وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، يعني إيه يغطي أحد الظلم بثوبه؟ يعني واحد يعمل العملة وبعدين إيه يغطيها عشان ما تبانش، واحد يعمل عملة ويغطيها. عارفين زي مين؟ زي هيرودس الملك لما تزوج امرأة أخيه وهو عايش، فيلبس أخوه كان له زوجة وحشة اسمها هيرودية، عجبت هيرودس اتجوزها، فيوحنا ما سكتلوش، من غير ما ياخد رأيه كده قال له لا يحل لك. الغريب يقال في الكتاب أنه هيرودس كان يحب يسمع وعظات يوحنا المعمدان، وكان بيتأثر باللي بيسمعه، وكان بيعمل خير كتير. إيه ده بقى النظام ده؟ يغطي الظلم بثوبه، يغطي الظلم بثوبه. يعني إيه؟ عمل عملة وبيتقال له إن العملة دي غلط، مصر عليها، إنما هنعمل خير بقى، هنعمل حاجات كويسة كتير، هنغطي على الغلطة دي بمية طريقة. لا، ما بينفعش مع ربنا الكلام ده. لما آدم وحواء تعروا بالخطية غطوا الظلم بتوب، راحوا عملوا إيه بسرعة؟ ورقتين كده يستروا نفسهم. ربنا ما عجبوش، قال لهم ده الحكاية محتاجة دم، الكلام ده ما بينفعش، مش هينفع تغطي الظلم إلا بالتوبة بدم المسيح، بالتراجع عن الخطأ. الخيانة ملهاش غير توبة، ملهاش غير دم المسيح. الخطية ملهاش غير كده، إنما ما تغطيش الغلط بمحاولة للصح، ما بتنفعش عند ربنا. قال رب الجنود فاحذروا لروحكم، مرة تاني بيقول فاحذروا لروحكم. رجع نص مرقس 10 يقول قال لهم بماذا أوصاكم موسى؟ قالوا موسى أدنى أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع وقال لهم من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهم الله، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان. ثم في البيت سألوا تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليه. مفيش فصال، لأنه يكره الطلاق ربنا. هنا كلمة بقى ما حصلش حاجة، الناس تبتدي تغطي الظلم بالتوب، ما حصلش حاجة، بالأعذار، برأي الناس، بالمجتمع، بالتبريرات، نحاسب ما الكلام ده. لأن احنا بقينا ماشيين في اتجاه النهاردة في محاولة يعني كسر وصية المسيح بشكل صريح، وتجميل الصورة بشكل اجتماعي يناسب ويرضي كل الناس. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.